بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بعض المباحث المتعلقة بالنية، وما حكم النية؟ ما حكم النية؟ شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ما هو الدليل؟ أحسنت. وأيضا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. وهل يكفي أن ينوي الصلاة المعينة أو لا بد من شيء آخر؟ يعني هل يكفي أن ينوي مطلق الصلاة؟ لا بد أن يعين الصلاة، لا سيما إذا كانت فريضة فتعين ظهر أو عصر كما سبق. وهل يكفي بالنسبة للنوافل نية مطلق الصلاة أيضا؟ نوافل ما يكفي، لابد إذا كانت نافلة إيش؟ مقيدة كالرواتب والوتر والضحى، فإذا كانت مطلقة تكفيها نية مطلق الصلاة. طيب، ما حكم التلفظ بالنية؟ بدعة لا يصح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولا عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. طيب، هل يشترط توافق الإمام والمأموم في النية؟ يعني هل يشترط أن تكون نية الإمام والمأموم واحدة؟ لا يشترط. أحسن. طيب، تذكر دليل؟ يكون ماذا؟ لا، النية يعني الإمام قد يكون يصلي حديث معاذ. أحسنت. الإمام قد يكون يصلي ونيته نافلة والمأموم فريضة، فيجوز هذا. إذن لا يشترط التوافق، لا يشترط التوافق، فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وأيضا العكس كما في حديث معاذ، كما في حديث معاذ. أيضا الذي يكون مثلا مسافرا ولم يصلي الظهر وصل إلى المسجد والناس يصلون العصر، يدخل معهم بنية ماذا؟ الظهر، فهو ناوي الظهر والإمام ناوي إيش؟ العصر، هذا جائز، فلا يشترط هذا. هذه من المسائل المتعلقة بالنية. وأيضا قد يتخالف المقيم مع المسافر في النوايا، فالمسافر إذا جاء إلى مسجد والناس يصلون هم متمون، يصلون إتمام، هو مسافر، لكن في هذه الحالة يجب عليه أنه يتم تبعا لإمامه. لكن لو كان يعني شخص حاضر ليس بمسافر مقيم دخل المسجد وقد تقدم يصلي بالناس مثلا رجل مسافر الظهر أو العصر، سيصلي بهم ركعتين لأنه مسافر، فهنا يجب على المقيم أن يتم، فهو يصلي أربعة بينما الإمام يصلي ركعتين ويسلم. وهكذا كل من كان مثلا مقيما وجاء خصوصا في المساجد التي تكون على الطرقات، يجد جماعة من المسافرين صلي معهم. نعم، يتم معهم الظهر ويقصر العصر لأنه مسافر. لماذا يتم معنا مسافر؟ لمتابعة الإمام. إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به، فقدمت متابعة الإمام على القصر حفاظا على متابعة الإمام، حفاظا على متابعة الإمام، إنه مقصود شرعي عظيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكبير بعد أن انتهى من ما يتعلق بالنية دخل في التكبير. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر. هذا هو ما يسمى بتكبيرة الإحرام. ويستفاد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبتدئ بشيء قبل التكبير. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية كقولهم: نويت أن أصلي لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة، إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس، وكل ذلك بدعة لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون، وإنما عن بعض أصحاب الشافعي. قوله في الحج ذكر: ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق. هذا قاله بعض الشافعية، رد عليه الرافعي وهو من أئمة الشافعية. قال الجمهور يعني من الشافعية: لم يرد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما المراد التكبير، فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرما من غير لفظ. ردوا هذا قضية التلفظ بالنية، لا يقصد هذا الإمام الشافعي، وإنما يقصد التكبير، وكلامه مجمل. قال: وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق. فظن بعض الشافعية أنه يقصد بالنطق يعني تلفظ بالنية، لكن الرافعي من أئمة الشافعية وهكذا أيضا غير ينص على أن مراد الشافعي بقوله بالنطق التكبير، وهذا هو الصواب. وهنا كلام في مسألة التلفظ بالنية لابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب ذم الموسوسين. قال ابن قدامة: اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في النية لفظ بحال، ما وجد هذا. وهذه العبادات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ليست من العبادة أصلا، فإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على شيء فهو ناويه، وكل قاصد لشيء فهو ناويه، يعني بمجرد قصده وعزيمته ناوي، يعتبر قد حصلت النية. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، لأنه حقيقتها فلا يتصور عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من عباداته ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، ولا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. نعم، واضح، كلام طيب حول هذه المسألة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولا يلتفت إلى استحسانات المتأخرين، فإن الاستحسان في العبادات تشريع في الدين لم يأذن به الله. وقد أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله بقوله المشهور: من استحسن فقد شرع. وأيضا حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، هذه مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وجاء في هذا عدة أحاديث، منها حديث عائشة عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفاد من هذا أيضا أنه لا يشرع أن يبدأ بغير التكبير، فيدخل في هذا بعض الألفاظ التي يستحسنها بعض الناس. بعضهم إذا جاء وأراد أن يدخل في الصلاة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يكبر. وهذا غلط، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستفتح الصلاة إلا بالتكبير، هذه هي سنة. وهذا حديث عائشة في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، فلا استعاذة ولا بسملة ولا خطبة حاجة ولا حمد له ولا غير ذلك، الله أكبر ويدخل في الصلاة، ولا نطق بالنية. نعم، كان يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، بقوله: الله أكبر. وقد جاء حديث في طرقه ضعف، نعم، تحليلها التكبير وتحريمها السلام، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وبعض أهل العلم حسنه بمجموع ما في الباب. حديث عائشة هذا الذي ذكر الآن يضم إلى جانب حديث أنس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فهو من الأدلة أيضا على الإسراف بالبسملة، لأنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، من حيث الجهر. وهو حديث طويل وله بقية، لكن هذا الشاهد منه في هذا الموضوع. نعم، التكبير للإمام يشرع الجهر به، يشرع الجهر به. وأما بالنسبة للمأموم فظاهر يحتاج إلى نظر فيه، سيأتي إن شاء الله كلام. لا بد
من النطق في التكبير،
لا بد من النطق، بارك الله فيك، يعني تلفظ بهذا اللفظ، تلفظ به، بمعنى أنه لا يكفي أن يقوله بقلبه، يسمع نفسه بلا شك. لكن أنا يعني في مسألة هل يجهر كجهر الإمام، الظاهر لا، بالنسبة للمنفرد الظاهر أنه لا، إلا في الصلاة الجهرية. وأما في الصلاة السرية فمعروف أن الإمام يجهر بالتكبيرات ليسمع الناس، المأموم الظاهر أنه يسمع نفسه ولا يعني يكون جهره كجهر الإمام في هذه الحالة، وهكذا أيضا في السنن وفي غيرها. لكن لابد من النطق والتلفظ، لابد من النطق والتلفظ، ولا يكفي مجرد الإتيان بالتكبير بالقلب، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته. حديث أبي هريرة سبق الكلام عليه وهو صحيح، وجاء أيضا عن رفاعة بن رافع خارج الصحيح. سبق أن بعض أهل العلم ينتقد تسبية الحديث بالمسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. على كل حال قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهنا في حديث رفاعة بن رافع قال: كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. نعم، لا تتم الصلاة إلا بهذا، والشاهد قوله ثم يقول الله أكبر. وهذا كما سمعتم لفظ حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح. نعم، في روايات عدة كثيرة. قال: وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث نعم، مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، مقصود به التطهر. قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما سمي الوضوء مفتاحا. يعني ماذا قال مفتاح الصلاة؟ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع من دخوله إلا بمفتاح. يعني شبه الحدث بالقفل المانع من الدخول إلى الصلاة. بماذا يفتح هذا؟ بالمفتاح الذي هو الطهور. وتحريمها التكبير، قال: أي وتحريم ما حرم الله فيها من الأفعال. معلوم أن الصلاة يحرم فيها أشياء، يحرم فيها الأكل والشرب، ما يصح الإنسان يقوم يصلي ويأكل أو يشرب في وقت الصلاة. طيب هذه الأمور بماذا تحرم؟ بالتكبير. مجرد أن يقول الله أكبر دخل في الصلاة، حرمت عليه كل مبطلات الصلاة. واضح؟ هذا معنى تحريمها التكبير، أي تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، ما حرم الله فيها من الأفعال. وقوله وتحليلها التسليم كذلك، تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال، بمجرد أنه يسلم يحل له ما كان محرما عنه من أكل وشرب وكلام مع الناس وغير ذلك. نعم، بقايا الطعام إن كانت مما لا يمكن التحرز عنه ويشق على الإنسان أن يخرجه، ما يضره ولا يبطل صلاته. لكن إن كان مما يمكن التحرز عنه ومما يمكن إخراجه بلا مشقة فيخرجه ولا يبتلعه في وقت الصلاة. ولهذا الإنسان إذا كان في صائما وأفطر ينظف فمه، ولو استعمل السواك طيب قبل أن يصلي المغرب حتى لا تبقى قطع من الطعام. فإن عرضت له قطعة وكانت كبيرة وهو يصلي استطيع أن يخرجها، استطيع أن يخرجها إلى ثوبه أو منديله أو غير ذلك. حكمها حكم البصاق العارض للشخص في الصلاة، وحكمه كما هو معلوم أن الإنسان يبصق عن يساره، فإن لم يمكن كان عن يساره شخص يبصق تحت قدمه فيدفنها. هذا طبعا فيما يمكن ذلك، يعني إذا كانت ترابا الآن لا يمكن أن يبصق لا عن يساره ولا تحت قدمه. بقي الحالة الثالثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو يقول بثوبه هكذا، ثم أخذ طرف ثوبه كما في الحديث وبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، كذا في الرواية. أخذ طرف ثوبه وبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، يعني هكذا كما هو معروف. نعم، ما يلزم، ما يلزم وليس بواجب، لكن من باب الأفضل حتى لا تبقى يعني بعض قطع الطعام، أما الوجوب فلا، الوجوب لا. هذا دليل عليه. إذا دخلت بغير قصد ما يضره، دخلت من دون قصد ما يضره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: وتحريمها التكبير. وذكر هنا كلاما حول تحريمها وتحليلها. قال: ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام، أي الدخول في حرمتها، ولا بد من تقدير مضاف، أي آلة الدخول في حرمتها التكبير. هكذا يكون التقدير: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم. قال: والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم، وهو مذهب الجمهور، جمهور العلماء. هذا هو الصحيح في المسألة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أنه يصلح أن يدخل في الصلاة بأي لفظ من الألفاظ التي قصد بها التعظيم، يصلح أن يدخل في الصلاة بأي لفظ قصد به تعظيم الله، الله أعظم، الله أجل، أي لفظ فيه تعظيم لله يقول يصلح، يقوم مقام التكبير. وهذا القول غير صحيح. نعم. أي لفظ يقصد به تعظيم الله. نعم. والحديث رد عليه: تحريمها التكبير. نعم. هناك أدلة كثيرة تدل على أنه لا بد من التكبير، لا بد من التكبير. قال: والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قول تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير، لا تحريم لها غيره. نعم. وهذا يدل على وجوب التكبير، يدل على وجوب التكبير. أبو حنيفة خالف في الأمرين، في تحريمها وتحليلها. عنده تحريمها التكبير بمعنى أنه يدخل فيها، يقول يدخل فيها بأي لفظ قصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى. تحليلها التسليم، يقول أبو حنيفة ويرى أنه يخرج من الصلاة بأي شيء مما ينقض الصلاة، بأي شيء مما ينقض الصلاة، يعني إذا انتهى من التشهد فله أن يخرج من الصلاة بأي شيء مما ينقض الصلاة، يعني لو انتهى من التشهد يجوز عنده أن يخرج من الصلاة حتى ولو بالحدث، يحدث خلاص انتهى من الصلاة. وهذا مذهب غير صحيح. نعم. وكما سمعتم العبرة بالدليل، وليس المسألة تقليد للأئمة، ما من إمام لو تجد له بعض الأقوال التي جانب فيها الصواب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل الفقهية الإنسان ينظر في أقوال الأئمة ثم ينظر الأقرب من حيث الدليل، وهذا نص: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، جاء عن جماعة من الصحابة من عدة طرق، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره، عن أبي سعيد الخدري كذلك، والشيخ الألباني يصححه بمجموع ما في الباب. قالوا: بالجملة في الحديث صحيح ثابت بهذه الطرق، صحيح ثابت بهذه الطرق، أي التي ذكرها. طيب، نخلص من هذا بأن التكبير يعني ماذا؟ لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بالتكبير. نعم، بقي هل هو شرط أم ركن؟ الشروط تكون خارج العبادة، والأركان تكون داخل العبادة، فعلى هذا إيش يكون؟
ركن.
الطهارة شرط أو ركن؟ شرط، لأنها إيش؟ خارج العبادة. النية شرط لأنها خارج العبادة. ما كان داخل العبادة يقال له ركن، فعلى هذا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جاءت بعض الأقوال عن بعض الأئمة يعني أنها تنعقد مجرد النية بلا تكبير، لكن هذا كما قال ابن المنذر لم يقل به غير الزهري، يرد عليه، هو قول غير صحيح. نعم، طيب، والصيغة كما سمعتم الله أكبر، الله أكبر، هناك بعض التفريعات متعلقة بالتكبير. طيب، هل يصلح الشخص أن يقول مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كبرة وأصيلا، أو يزيد كبيرا بس يقول الله أكبر كبيرا، يصلح؟ تعظيم لله. نعم، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله جملة أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا ومالك، كان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث. نعم، ذكروا لا ما تبطل الصلاة، لكنه أحدث في هذه العبادة وأتى بشيء لم يعني ماذا لا دليل عليه، خلاف إحداث البدعة أنها تبطل بمجرد هذا، لا ظاهر لا. الإمام الشافعي يرى أنها تنعقد يعني بهذا الله أكبر، ويزيد يقول لو قال الله الأكبر يقول تنعقد الصلاة، يقول لأن الألف واللام لم تغيرها عن مضمونها وعن بنيتها، وإنما تفيدها التعريف، لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، هذا الذي جاء به الدليل. أما أبو حنيفة فيقول ابن قدامة وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم، كقول الله عظيم أو كبير أو جليل أو سبحان الله، ينبه على أن اسم الجليل لا يثبت لله سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى توقيفية أي متوقفة على الجليل من كتاب السنة، والجليل جاءت فيه أحاديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. قال وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه، لأنه ذكر لله على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر، وهذا غير صحيح. رده ابن قدامة بقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه التكبير، وبقوله في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، نعم في حديث رفاعة ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر، وأدلة كثيرة، أدلة كثيرة في هذا، هذه بعضها. طيب، من كان عاجزا عن التكبير أخرس ما يستطيع الكلام، نعم يكفيه أن يكبر بقلبه، يسقط عنه التلفظ أو النطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم اشترط أن يحرك لسانه، بعض العلماء قالوا يسقط عنه النطق لكن لا بد عليه أن يحرك لسانه، هذا قول لا بأس به، أما إذا وإن لم يحرك لسانه لا نقول إن صلاته باطلة، لكن باب يعني بعض الأئمة زاد هذا. لو نكس التكبير، هذه مسائل ذكروها في كتب الفقه، عكس يقول الله، يقول أكبر الله، هل يصح؟ لا يصح، نص على هذا أهل العلم، نص على هذا أهل العلم. وهل يصلح أن يكبر بغير اللغة العربية؟ باللغة الإنجليزية لا يصلح، أو بغيرها لا يجزئه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا في حال يستثنيها أهل العلم، قالوا إذا كان لا يحسن العربية يجب عليه أن يتعلمها صيغة التكبير، فإن كان في وقت ضيق، في وقت ضيق يعني وقت الصلاة ما هناك وقت لتعليمه، ففي هذه الحالة جوزوا أن يكبر بلغته، يعني من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعد ذلك يتعلمها باللغة العربية. طيب بقي بعض المسائل إن شاء الله يعني ترجع متعلقة بالتكبير.